بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل في هذا الصباح المقدس من مائده الرب في الجزء الثاني من صلاه البابا كليموندس 11 الشهيره لقد امنت بك يا رب. بدأنا الأحد الماضي المقطع الأول من صلاة البابا لقد أمنت بك يا رب فزدني إيمانا وعليك اتكلت يا إلهي فزدني اتكالا وأني أحبك يا رب فزد حبي اضطراما وها أن نفسي نادمة على آثامها فزدها ندامته. سنكمل جزء آخر اليوم من هذه الصلاة في مقطع اجعلني يا رب حارا في صلاتي قنوعا في مأكلي أمينا في وظيفتي ثابتا في مقاصدي صيرني يا رب أنيسا في معاشرتي مؤدبا في تصرفي عفيفا في حديثي مستقيما في سيرتي فأنا يا رب أقدم لك أفكاري وأقوالي وأفعالي فاجعلني أفتكر فيك وأتكلم عنك وأشتغل لك وأتعب من أجلك. سنبدأ الجزء الثاني بمقطع الصلاة اجعلني يا رب حارا في صلاتي. يندر في حياتنا اليوم أن نجد الصلاة الحارة وقد تكون أيضا من إكليروس وشعب نفقد هذه النعمة. قد تحولت في بعض المرات صلاتنا الفاترة إلى روتين وما ظاهر عبادة أكثر منها روح عبادة. ولذلك الرب يمقت الصلاة الفاترة لا يحبها. الرب محتاج صلاة حارة حقيقية. صلاة حارة يعني فيها اتصال حقيقي بالرب مباشرة، فيها احتياج إنابة للرب. لذلك يعطي لنا الرب مقاييس الأشخاص الفاترة في حياتهم. نجد ذلك في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي في الإصحاح الثالث أكثر من مقطع يتكلم عن الفتور في العلاقة مع الرب. في آية واحد من الإصحاح الثالث يكتب ويقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس هذا يقول الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. هنا حيتكلم ويقول أنا عارف أعمالك أن لك اسما إنك حتى وأنت ميت كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت لأني لم أحد أعمالك كاملة أمام الله فأذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب فإني لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. بيتكلم الرب بأنه بيعرفه بالاسم ولكن بيعطي نصيحة بأنه يكون ساهرا، بيقول له شدد ما بقي من حياتك. الصلاة الحارة تأتي في مضمون السهر الروحي، والسهر الروحي يختلف عن السهر الجسدي. السهر الروحي أنني أستيقظ بمسيرة حياتي وما مدى علاقتي بالرب وما مدى إخلاصي له. لذلك الرب يكلم هذا الملاك ويقول له ضع من حياتك جزء كبير من غير ما يكون عندك سهر روحي. لذلك بيقول له انتبه للجزء اللي باقي من حياتك، تشدد، تقوى، ابدأ من جديد، احفظ حياتك بالجزء الباقي من حياتك من خلال السهر الروحي. أيضا في مقطع آخر بيقول لنا في آية 16 هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أنا تقياك من فمي. أيضا لملاك آخر يتكلم الرب يقول له يا ريتك كنت بارد أو فاتر، كنت عرفت وضعك، ولكن مرات بين الاثنين متأرجح، الرب لا يقبل أنك تكون بين المرحلتين، بل يحتاجك أن تكون واضح في اختيارك. مرات يكون هذا نمطنا مع الأشخاص في حياتنا، ما بنعرفش بوصلة هذا الشخص، هل هو معايا أم ضدي. الرب لا يحب صفات هؤلاء، فبيقول يا ريتك كنت فاترا أو بارد حار، كنت عرفت، لكن الرب أنا تقياك من فمي. لذلك علينا النهاردة أن نحيي الصلاة الحارة في صلاتنا الجماعية وصلاتنا الفردية. الصلاة الجماعية من خلال التقوى في القداسات وكل أسرار الكنيسة ومراسمها، وحياة الخاصة الصلاة الفردية والصلاة العائلية التي ما زالت مندثرة في بيوتنا، بالأخص الصلاة الفاترة موجودة في بيوتنا وكأننا ننتظر من الأحد إلى الأحد حتى نرجع للصلاة. تخيل لو أنك تأكل مرة واحدة في الأسبوع وتنتظر مرة تانية في الميعاد الآخر أنك تأكل، كيف يعيش جسدك؟ هكذا إذا أخذت وجبة وربما تكون خفيفة روحية يوم الأحد، كيف تستمر بها إلى الأحد اللي بعده وتقول إنك قوي؟ لذلك اجعلني يا رب حارا في صلاتي، قنوعا في مأكلي. قد يتساءل البعض لماذا يصلي البابا بعد أن يكون حارا في صلاته أنه يكون قنوعا في مأكله؟ ما الربط بين العلاقة الروحية والأكل؟ قد يكون علامة جسدية مشروع الأكل، ولكنه أيضا يرتبط بالحياة الروحية. الشخص الذي يكون جشع في الأكل قد يكون جشع في سلوكيات أخرى، وإذا كان هناك صعوبة أن يتسلط على جسده فالصعوبة تكمن أكبر أن يتسلط الإنسان على روحه. قنوعا في مأكلي، إذا من خلال الحواس المادية أنا مش قادر أسيطر على طريقة أكلي، فكيف أسيطر على حياتي الروحية؟ لذلك ننتبه، قد يكون حتى علامة الأكل هي تشير أن هناك خلل في الحياة الروحية لبعض الأشخاص، لأنهم لا يدركون أن الروح محتاجة نفس التغذية، وعندما نكسر في الطعام نفقد حاجات كثيرة، وبالتالي يكون عندنا عدم ترشيد في مواردنا، عدم الاهتمام بالآخر، وده بيجي في مرات في مفهوم الصوم، والصوم الذي انحصر فقط في مشروع وروتين وجداول المأكولات، علينا أن نصنفه في مشروع الروحي. في رسالة كرونسوس الإصحاح، كرونسوس الأول إصحاح 15، يقول لنا فلنأكل ولنشرب لأننا غدا نموت، علينا أن نتمتع بالأكل كوسيلة وليست غاية. الأشخاص اللي ما عندهمش قناعة فيما أكلهم تحولت الوسيلة إلى غاية، وربما تكون الغاية هي اللي حولت بيت وسيلة. كمان كان في فريق اسمه الصديقيون ولهم باع كبير في العهد القديم حتى في وقت يسوع. هذا الفريق الذي كان ينكر قيامة الأموات، كان يهتم بالجسد لأنه هو الفترة اللي حيعيشها وفيما بعد ستنتهي. ويقول لنا الكتاب عنهم، لكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الحسم الذي سوف تصير. يقول لنا، بيسألوا بأي جسم، بأي شكل حنقوم في الأموات؟ يرد يسوع يقول ما تزرعه ستحصده، يعني إذا زرعت بالروح ستحصد بالروح الذي سيستمر، لكن إذا زرعت لجسدك أن تتمتع بأنواع كثيرة، والأكل ينم على حاجات تانية كلبس وماديات، مشروع حب الامتلاك. ما تزرعه بالجسد هتحصده بالجسد. إذا زرعت ماديات، زرعك الحصاد بتاعه يكون ماديات ولكن ليس له رصيد في الحياة الأخرى. لذلك فريق الصديقيون الذين كانوا ينكروا قيامة الأموات كانوا يقولوا تمتع في حياتك الأرضية، لأن فيما بعد مش هيكون هناك متعة للجسد. أمينا في وظيفتي، ثابتا في مقاصدي. الصلوة دي مهمة، إني أنا أبدأ الصبح وأقول خليني حار يا رب في صلاتي، وبعد مقطع تاني خليني يا رب قنوع في مأكلي، خليني يا رب كمان أمينا في وظيفتي ثابتا في مقاصدي. أمين في الوظيفة، جميعا بدون استثناء بنعمل، بنشتغل، حتى اللي ما عندوش شغل هو بيشتغل، حتى لو في البيت بتاعه، حتى المرأة اللي ما بتشتغلش هي ربة منزل عندها شغل. تكمن تجاربنا في الحياة بشكل أكبر من خلال الوظيفة والعمل. ما أصعب اليوم أن نجمع كثيرا من الأمناء في الوظيفة، خاصة ترعرعنا وكبرنا في مجتمع تحولت فيه الوظيفة لجمع أموال بغير طرق شرعية. الحياة صعبة اقتصاديا، وبالتالي حللنا لأنفسنا ولضميرنا أن نكسب بطرق كثيرة غير مشروعة لا ترضي الله. وبما أنني أأخذ ربما رشوة أو مقابل إكرامية وغيره بدون ما حد يراني، كأن الموضوع انتهى وكأن الرب لا يراني. أمين في الوظيفة، أعتقد في 3 أو 4 نقط ممكن نراجع أنفسنا فيهم كيف أكون أمينا في وظيفتي. فأول نقطة، هل أمين في الوقت الذي مسموح لي أن أشتغل وأخذ أجر عليه في عدد الساعات؟ هل بعطي رب العمل على قد الوقت، على قد الفلوس، على قد السعر اللي بيدوني للساعات، ولا لما يكون عندي وقت إني أضيع الشغل ومحدش شايفني يكون فرصة لراحة جسدي؟ الجسد أكيد بيتعب، ولكن الرب يكون مستاء إذا باخد حق مش بتاعي. الوقت هو لي تمن بأخده من الشغل بتاعي. أصعب مشكلة إني مرات بنهتم بالوقت لما يكون المسؤولين قدامنا، ولكن إذا كان المسؤولين مش موجودين نضيع الوقت في العمل. ده نوع عدم الأمانة، ويعني إني مفهوش صلاة. النوع الثاني في عدم الأمانة في الوظيفة أنني لا أعمل بكفاءة، ولذلك في عصرنا الحديث تمتعت الإدارات والأعمال بكلمة جديدة دخلت في قاموس التكنولوجيا اسمها الأيزو. وكلمة الأيزو يعني مقاييس ومعايير الجودة أو الخدمة. الكفاءة والجودة تعني إيه؟ إذا أنا متاح لي أن أنا أصنع عمل أو أنتج، إذا كنت نجار، إذا أو كنت سباك، أو إن كنت بخيط أي نوع، أو كنت في ريستوران مطعم، في أي طريقة كانت، علي أن أحسن من جودة المنتج الذي يقدم للمستهلك، للشخص المستهلك اللي بيدفع ثمن السلعة اللي أنا باخدها أو بعطها له. الأيزو في مجتمعنا الغربي يعني التحسين المستمر للخدمة. في قاموس الكتاب المقدس هذا الأيزو يعني الضمير في الخدمة بتاعتي، ضمير في أني حتى أقدم سرفزة كويس للآخرين بنفس وبطريقة جيدة. تعلمنا في مجتمعات الغربية إذا بتدخل ستور أو رستوران أو أي حاجة فيها احتكاك مع أشخاص في العمل يقابلونك بابتسامة حتى لو كانت في حياتهم مشاكل، ولكن أثناء العمل عليهم أن يتحلوا بابتسامة دائمة وصبر الذي نشأ من خلاله القاعدة المثلى: الزبون دائما على حق. كل ده بيدخل تحت أمينا في وظيفتي إن أكون بشتغل بضمير، على قد ما باخد لازم أعطي، لإما في الحالة دي بكون بسرق رب العمل. نوع الثالث أمينا في وظيفتي السرقة، إن أنا ممكن بسرق الوقت، وممكن بسرق من المنتج، وممكن بسرق ماديات. قد يكون في متاح أمامي نقود العمل اللي أنا فيه، وممكن أخذ من هذه النقود وأحلل لضميري، أو مرات عشان أخلص المعاملة اللي بينه وبين الشخص اللي جاي لي في الشغل بتاعي عشان أخلص له مشروعه إذا ما كانش بيدي لي إكرامية اللي بنسميها باللغة العربية الرشوة، اللي اتدخلت في الدول العربية إكرامية أو في بلادنا باشيش. كلها دي تحايل على طريقة الصح، على إني أموت الضمير حتى لو كانت الحياة صعبة. وعندنا كان في الراديو زمان برنامج شهير في مصر كان كل يوم يعرض مشكلة في وظيفة وتعنت الموظف مع الجمهور، وكانت مشهورة كل يوم الصبح: هذا البرنامج فوت علينا بكرة يا سيد. وما أشهر هذا النموذج في الدول النامية، الجميع في كساد، يذهبون للعمل ويضيعون الوقت إن كان مدرس أو إن كان في أي وظيفة إدارية، ويسرقون حق الجمهور الذين يخدمونه ويأخذوا مقابل لذلك أجرة. أين أمانتي في في الوظيفة من خلال الوقت، من خلال الكفاءة الجودة، من خلال السرقة والرشوة. في سفر اللاويين ينصحنا على الأشخاص اللي يكونوا متاح ليهم نعمة إنهم يشتغلوا وظيفة. على فكرة دي نعمة إلهية إنك بتلاقي الشغل وإنك تلاقي أجر تقدر تشتغله. في ناس كتير مش بتلاقي وظيفة ولا شغل. في سفر اللاويين إصحاح 19 يقول لنا إيه؟ لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه ولا تحلفوا باسم الكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب. ده في مرات عشان أبيع السلعة لقدامي بحلف باسم الله باطلا وأقول له ممتازة وأتلفظ باسم الرب عشان أعدي الموقف. كلنا قد نكون اختبرنا حاجات من دي. أيضا في سفر الأمثال يقول لنا في إصحاح 11 العدد الأول: موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. يعني الناس اللي بتبيع كانوا زمان كل المعايير هي بالمكيال، والمكيال يعني الموازين اللي النهاردة هي الباوند والكيلو. كان زمان إنك ممكن تقلل من المبيعات اللي بتبيعها وتغش في الميزان. عشان كده كان بيقول لنا الرب إنه يكره غش الموازين، والميزان الصحيح الرب يكون راضي عنه. وهكذا نقيس في حياتنا اليومية في حاجات كثيرة زي كده. نجد أشخاص تمتعوا بالوظيفة العالية وكانوا ثابتين، أعطوا الرب في وظيفتهم. هناك قديسين زي الأم تريزا وبادرو بيو وفرانسيس الأسيزي، وليس لهم حصر، كانوا أمناء في خدمتهم اللي هي الوظيفة اللي الرب أعطاه لهم. وهناك رؤساء في العالم وموظفين ومدرسين كانوا قادة ومحترفين أعطوا ما حق الرب للرب وما للأشخاص للأشخاص. وعندنا نموذج غاندي الذي كان يعتبر رئيس لدولة كبيرة ولكن كان عاش في فقر مدقع، وكان نموذج للشرف في خدمته ورئاسته، ولم يتمتع بمظاهر الرفاهية اللي بنشوفها حاليا في بلادنا. في إنجيل القديس متى الإصحاح 25 بيتكلم على مثل الوزنات: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. مرات نقول للرب أنا خدت منك يا رب قليل، وبالتالي بعطي لنفسي تصريح إن أكون غشاش في وظيفتي لأني ما خدتش على قد ما أستحق أو أعيش. انتبه، التجربة دي بتجينا بصوت دائما في حياتنا، ولكن الرب يقول لك أنت بكون أمين حتى في القليل عشان أقدر أقيمك على الكثير. لكن ربما يتاح لنا الكثير ونكون غير أمناء، سيسحب مننا هذا العطاء الكثير. أدخل إلى فرح سيدك بعد ما تمر بتجارب وتكون كفاءة وتختبر هذا الضعف وتنجح فيه، الرب يعطي لك أنك تدخل معه في الفرح. أيضا نجد في صلاة البابا كيلوموندوس مقطع آخر: صيرني يا رب أنيسا في معاشرتي، مؤدبا في تصرفي، عفيفا في حديثي. يعني يا رب خليني أنيس في معاشرتي؟ الأنيس يعني يكون عنده صفات البشرية. أنيس يعني الناس تقدر تستأنس بيك، تعيش معاك. عكس صفة أنك تكون أنيس تكون حيوان، يعني مفترس. الإنسان الرب أنعم عليه أن يكون أنيسا يعني آدمي في معايشته مع الآخرين. صيرني رب أنيسا في معاشرتي مع كل اللي بحتك بيهم. موضوع أن أكون أنيسا في معاشرتي يظهر لنا ما مفهوم تربيتنا بالسلوك، وأكثر منها ما معايشتنا لوصايا الرب. السلوك هو تعبير عن تحضر الأشخاص، يعني يقولوا هذا الشخص متحضر أو لا من خلال سلوكياته، أن يكون فيها أمان للآخرين واحترام للآخرين، وأن يكون عنده الوصايا أن يتقي الرب في كل أعماله حتى في لقائه مع الآخرين. السلوك هو نموذج لمقاييس المعايير الاجتماعية، لذلك علينا بنختبر سلوكيات الآخرين من خلال القول والفعل والتأثير والتأثر. عندما تحتك بالآخرين بتلاقي مرات في ألفاظ غير لائقة أو نوايا خبيثة في الداخل غير طبيعية، ممكن أظهر شك، بضع قناع في حواري، ولكن في داخلي أكن لك كل الحقد. ده مش معناه أنيسا في معاشرتي ولا مؤدبا في تصرفي. ومؤدبا في تصرفي النهاردة مع الموضة ومشروع الحرية، تغيرت السلوكيات في مجتمعاتنا الشرقية والمجتمعات الغربية أيضا، والموضة غيرت حاجات كتيرة، وحتى بيت آخر سنين الأخيرة يمكن 3-4 سنين، حتى الإعلام والتلفزيون أصبح وسيلة قد تكون سيئة في تلقين المجتمع أسوأ الألفاظ والشتائم، بدل ما كان الإعلام والتلفزيون هو يشكل في تكوين المجتمع الراقي والتربية. النهاردة ممكن يكون التلفزيونات اللي بنشوفها وحشة وتضر حياتنا وتضر أطفالنا، لذلك علينا أن ننقي ماذا نراه وماذا نسمع وماذا نتكلم به. لذلك في المزمور الأول يقول لنا: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطأ لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني الأشخاص اللي هم طيبين كويسين يتقوا الرب هم اللي حيكونوا عندهم نعمة أنهم أنيس في المعاشرة بتاعته، دول اللي نكون معهم أكتر. الأشخاص اللي بينموا واللي بيشتموا ويعملوا أبشع الخطايا بالسلوك أو بالقول أو بكل ما نتخيل، علينا أن نبعد عنهم، وخاصة اللي بيكونوا غير مؤدبين في تصرفهم في حاجات كتيرة. النهاردة ما أكثر التحرش في بلادنا التي تدعي إنها تعلم الدين ومصدر الديانات، وعندنا كل حاجة تحت الحرام والحلال، ولكن ما أبشع سلوك مجتمعاتنا النهاردة في وضعنا الحاضر. البابا شوفه من إمتى بيصلي الصلاة دي، وكأنه يتحدث ويخاطب مجتمع اليوم اللي بيت فيه ظاهرة التحرش، وخاصة في الأعياد، الأعياد اللي كانت فيها الصورة الروحية تتجلى، وكأن ننتظر الأمن أن يدافع عن البشر في سلوكهم للآخرين، وتحولنا كأننا في غابة القوي يأكل الضعيف فيها. هكذا علينا ندرك أن كل التشوه اللي صار في الكيان البشري هو يشوه صورة الله نفسه، وليس يشوه صورتك الشخصية. كرامة الإنسان تعني أن الله لسه موجود في الحياة، لما نفقد كرامة الإنسان معنى أن الله ليس موجود في حياتنا اليومية. لذلك ينصحنا سفر الأمثال ويقول: من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. يعني لو أنت تحكمت في لسانك وفمك وتعاملت مع الآخرين برفق وبطابع بشري، بتحفظ نفسك من الضيقات، لأنك لما تتلفظ وتقول حاجة سيئة الناس بتراجع وراك وتبدأ العتاب والمشاكل. لذلك ما زال في حياتنا حاجات كثيرة محتاجين نراجعها، تحت ضوء إرشاد الكتاب المقدس. مستقيماً في سيرتي علينا أن نعي أن حياتنا تنتهي لازم تكون سيرتها حسنة. في الحياة الدرب صعب، في صعود وهبوط، ولكن على الأقل في الآخر يكون في آخر المطاف الصعود للحياة الأبدية بطريقة أفضل. قريت من يوم كده تعليق في مواقع التواصل الاجتماعي، دايما بيكتبوا rest in peace يعني للأشخاص اللي بيموتوا، ارقدوا في سلام، اللي عملوها باختصار الثلاث حروف ارقد في سلام. كان التعليق الشخص اللي كاتب عجبني، بيقول هو بس لما أموت أرقد في سلام؟ ما عرفش يقولوا عيش في سلام. عيش في سلام تيجي منين إذا الرب اختفى من حياتنا وبيت الكنائس ديكور للمصالح؟ أكيد ولا حنحصل أنك تعيش على الأرض بسلام ولا ترقد فيما بعد بسلام، لأن الحياة تغيرت، لأن فقدنا نعمة الكتاب المقدس اللي هو مقياس للصح والخطأ في حياتنا. في سفر الجامعة بيقول إيه؟ نصيحة مهمة، فلنسمع ختام الأمر كله. النتيجة الأخيرة اللي نتعلمها بالكتاب المقدس في آخر كل حاجة بيقول لنا النصيحة، اتقي الله. إزاي نتقي الرب؟ الكلمة كبيرة، قل له احفظ وصاياه. اتق الرب انك تعيش بمشروع الرب من تعاليمه واسرار الكنيسه ووصايا الكنيسه اللي احنا بناخد منها جزء ونسيب منها جزء ونمشي براحتنا على حسب ما يهوى لنا، وكل منا بيختار ما يحلو له، لان الله يحصر كل عمل الى الدينونه على كل خفي إذا كان خيرا أو شرا. الله كأنه بيتابع أعمالنا وعنده حصر لكل المواضيع اللي عايشينها وحياتنا، وبيعرف فين الخير بتاعي وفين الشر بتاعي. عشان كده آخر الأمر أنك تتقي الرب في تحفظ وصايا. في إنجيل لوقا يقول لنا في الإصحاح العاشر، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات مستقيما في مسيرته. مش المهم يقولوا عليك أنت أحسن واحد وبطل، مش مهم يقولوا عليك كنت بتعمل اللي ما يتعملش، المهم قدام ربنا هل اسمك اتكتب في سفر الحياة ولا اتكتب اسمك في كتب البشر اللي ربما كانوا بينافقونك عشان بيستفيدوا منك. في الآخر الأمر انتبه، هل اسمك موجود في سفر الحياة أهم بكثير بأن يكون مكتوب في كتاب الذكريات مع الأشخاص اللي بنعيش معهم. في رسالة يعقوب يقول لنا، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. مش حنقول بس حلو كلام ربنا، لكن المهم نعمل أن كلام ربنا الحلو. آخر نقطة، فأنا يا رب أقدم لك أفكاري وأقوالي وأفعالي، فاجعلني أفتكر فيك وأتكلم عنك وأشتغل لك وأتعب من أجلك. المقطع ده الأخير يعني أن الله هو الكل في الكل، الله هو الألف والياء في كل حياتي. خليني يا رب أكون كل أفكاري وكلماتي اللي هي أقوالي وأفعالي الملموسة هي تعبر أنك أنت في وأنا فيك. يعني أفكارك حتى لو أنت نايم هي لازم تكون للرب، أقوالك اللي بتتكلمها مع الآخرين هي للرب، الأفعال في شغلك وغيره. أتكلم عنك واشتغل لك، اوعى تكون بتشتغل للآخرين وأتعب من أجلك. عشان كده في رسالة فيليبي يقول لنا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. يعني فكرك، كل عقلك، اللي لازم يكون جواك هو فكر المسيح يسوع. في رسالة روميا أيضا يتكلم ويقول لنا في روميا الإصحاح 11: لأن منه وبه وله كل الأشياء. أوعى تفتكر إن في حاجة خاصة بيك، كله للرب. وعشان كده في صلاة الحل الجماعي اللي بنقولها في القداس، الكاهن بيقول ويعطي الحل ويقول: اغفر لنا خطايانا التي ارتكبناها بالفكر والقول والفعل والإهمال، يعني كل إمكانياتي وجسدي وحواسي. اغفر لي يا رب، لأني ممكن أخطأ بالفكر أو بالقول أو بالحواس أو بالأعمال. عشان كده دايما بقول للرب: نشكرك يا رب من أجل كل حال وعلى كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا. كل ده بيكلمنا على أن تكون صلاتنا مقبولة. نرجع في صلاتنا: حارا في صلاتي، وقنوعا في مأكلي، وثابتا في مقاصدي، وأمينا في وظيفتي، وأنيسا في معاشرتي. وإني كمان بيتكلم على أن يكون أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا هي للرب. ونكمل الأحد القادم الجزء الثالث من صلاة البابا كليمنطوس 11: ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.